تجلت نهضتنا والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام، معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسين حبيب، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. حياكم الشيخ حسين. كما أيضا يشرفنا في هذا اللقاء القارئ الشيخ ناصر أحمد علي. حياكم الشيخ ناصر.
أهلا وسهلا بحضرتك.
كما تعودنا مشاهدي الكرام في كل لقاء أن نفتتح هذا البرنامج بآيات بينات من كتاب رب الأرض والسماوات. تعالوا لنستمع إلى هذه الآيات من الشيخ ناصر علي. تفضل الشيخ ناصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي
صلى الله عليه وسلم،
يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
ضيفت عليك يا شيخ ناصر، يعني هذه كان هذه القراءة كانت بداية لهذه الحلقة بإذن الله تعالى، وسنعاود في ثنايا الحلقة سماع بعض الآيات من الشيخ ناصر. لكن خلونا النهاردة زي ما يعني تعودنا في هذا البرنامج أننا بين كل حلقة وحلقة نأتي ببعض المشاكل التي تطرأ على الأزهر الشريف. الأزهر بقى بالمؤسسة الواسعة، سواء كان الأزهر بقطاعات المعاهد، الأزهر بالجامعة، الأزهر بالأوقاف، الأزهر بدار الإفتاء، الأزهر بمجمع البحوث الإسلامي، إلى غير ذلك من الأمور. أنا مش هدفنا في هذا البرنامج نظهر السلبيات، لكن هدفنا نوصل يعني من يقولون بأنهم أصحاب شكاية وأنهم يخافون على الأزهر وأنهم يريدون للأزهر أن ترتفع رايته وأن تعلو قامته، عاوزين يظهروا على القنوات يتكلمهم عندما تغلق أمامهم أبواب المسؤولين. احنا النهاردة معانا يعني أحد الدعاة من وزارة الأوقاف الشيخ حسين حبيب، وهو إمام وخطيب وزارة الأوقاف التابع لمديرية أوقاف المنوفية. منورنا شيخ حسين. أنا عارف أن حضرتك معبأ بالهموم كما سمعت منك قبل الهواء، بالهموم التي تتعلق بالدعوة وبعض الملفات التي أسميتها مثلا بملفات فساد داخل وزارة الأوقاف، وقلت أنا أهتف فأنادي أخواننا في كذا وكذا وكذا. عاوز أعرف كده من حضرتك في بداية الحلقة مشاكل الدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا عندنا يعني بداية هموم وامال.
هموم وامال.
هموم نعم. وامال ك يعني كائمه مهمتنا ورسالتنا الدعوه الى الله، اهم هم بنحمله هم الدعوه الى الله تبارك وتعالى. ده اهم هم. هم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ابتدى يتنظم. زي ما حضرتك اشرت في المقدمه الان الازهر ان الاوقاف تابعه للازهر.
تمام.
وهذا هو اللي توصلوا اليه، ويعني نظم في الدستور في الماده الرابعه تحديدا، وهي ان الازهر هو المشرف على الدعوه داخل مصر وخارج مصر. يعني كما جاء في نص
الدستور.
الدستور.
تمام.
فاذا التفعيل بقى للدستور، من المنوط به تفعيل الدستور؟ طبعا مجلس الامه اللي بيقولوا عليه، ومجلس التشريعي هو المنوط به اللي يناقش هذه القضيه ويبتدي يفعل عشان يعمل قانون.
نعم.
وعشان يعمل قانون لازم المختص هو اللي يعمل مشروع قانون الاول، ولكن مفيش حاجه لمن تنادي. ولذلك كنا متواجدين سابقا في حركة أنبا القيود وطالبنا بهذا الأمر، ويعني ترجينا، وكان أول طلب اللي هو أن يتنفذ ويتفعل الدستور وتبقى الأوقاف تابعة للأزهر كما جاء في الدستور، لأن هي مؤسسة الدعوة تابعة للدولة.
تمام.
وإشرافه كمان على جميع الدعوة، سواء كانت جماعات شرعية سواء كان جماعات خاصة، أي شيء ما يتعلق بأمور الدعوة بيبقى ده الهم الأول بتاع الدعوة.
طيب يعني لو وقفت مع الهم ده لحظة بسيطة جدا وسألت، قلت الأزهر ده يعني لو قلت هضم تحته الأوقاف وضم تحته دار الإفتاء وضم تحته مجمع البعوث وضم تحته الجامعة والقطاعات الأزهرية الخاصة بالمعاهد، ده شيء طول شرحه. إيه المانع لما يكون في وزير مثلا في كوزارة الأوقاف مثلا مختصة بكم في النواحي الإدارية والنواحي التنظيمية، ويبقى الأزهر في الحاجات الكبرى فقط؟
ما هو الدعوة أساسا يعني كدعوة المفترض ما تبقاش تابعين لأي نظام الدولة، الوزارة تابعة للحكومة والحكومة بتبقى تابعة للمنهج اللي هي ماشية عليه، سواء كانت في البداية حزب وطني وبعد كده بقت إخوان بعد كده بقت هتبقى إيه الله أعلم، فمش هنبقى يعني تحت رحمة اللي هيجي. هو المفترض أن الأزهر له منهجياته ورسالاته المعلومة اللي هو يعتبر هيئة مستقلة غير خاضع لأي نظام وغير خاضع لأي حكومة.
تمام تمام.
لأمر الدين.
نعم.
خالص لله للدعوة في سبيل الله، وبيطلع الكوادر اللي هي بتدعو إلى الله عز وجل. وخطورة الأزهر احنا بنحارب مش داخليا، لأن الأزهر دوره مش داخل مصر، لأن دوره داخل مصر انضرب، ولكن دوره خارج مصر. يعني لما كنا في جامعة الأزهر كنا طلبة، كان معانا الوافدين طلبة الوافدين من جميع أنحاء العالم بيدرسوا داخل مصر وبيروحوا دعاء في بلادهم.
تمام.
فهو ده دور الأزهر الأساسي اللي هو بيكون خطره على الأعداء خارجيا مش داخليا. داخليا يعني فيه تقصير، ولكن خارجيا بنجدهم طلبة كانوا أفضل مننا وغير ناطقين بالعربية. زائد دور الأزهر في الابتعاثات ودوره في التعليم خارج البلاد في جميع أنحاء العالم، بيطلع البعثات بتاعة الأزهر في المعاهد والمدارس إلى آخره. فده الدور بتاع الأزهر اللي هم الأعداء بيخشوا منه. فيعني ده أهم الدعوة. أهم الدعوة احنا بيتطلب عندنا كمان أمور القضايا اللي هي يعني تحس أمن الوطن والقضايا القومية والمشاكل المتعرض عليها بالتسارع وبالتسابق، كله اجتهادات فردية، ويتركه كل إمام بيرى ما يرى ويتحدث كما يشاء.
نعم.
وده طبعا يتطلب يعني عايزين منهجية، وهي دي بقى اللي انا بنتكلم فيها، ان افتقدنا دي مشاكلنا، افتقدنا المرجعية الفنية. دي الشق الاول. الشق الاول المرجعية الفنية، احنا كأئمة في الاوقاف او كوزارة اوقاف المرجعية الفنية بتاعتنا اللي هي كتاب الله وسنة رسوله.
تمام.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
والتربيط بقى والتنظيم. يعني انا مثلا افتكر دور خدنا استلمنا حوليات ايام الدكتور زقزوق وايام الدكتور الوزراء السابقين احمد ابو النور وغيره، كانوا يعملوا حوليه الدعوه، حاجه قيمه فيها علم. انا بصراحه وجدت خطبه كامله في حوليه الدعوه الشيخ محمد حسان، يعني كانت يعني اجد اجزم انها بالنص من حوليه الدعوه. خطبه كامله.
نعم.
كان فيها منهج، وكان فيها تحس كده بموضوع تقدر تتناوله من جميع الجوانب وأدلة وهكذا. لكن تبص تلاقي نيجي نبص حاليا في ظل التسابق والأحداث، أنا بتعب اللي بتعبني بختار موضوع، عشان اختار موضوع طب هخطب فيه الجمعة.
طيب ما هو بعض الناس بيعترض يقولوا ده يمكن هو الشور الشاغل، ان الاوقاف في طريقها مثلا في وقت من الاوقات انها تفرض على الدعاء بعض المواضيع المعينة او تطرح عليهم بعض الافكار اللي ممكن يستغلوها في الخطابة، ويبقى من يما تقولك ده هم بيشكلهم اللي حضرتك بتخاف منه اخوانية الوزارة او سلفية الوزارة او ايا كان المتولى امر الوزارة. هو بيديك الامر انت حر، ما شئت تكلم ما شئت واختر واجتهد على قدر استطاعتك واخرج للناس ما في جعبتك، ايه المشكله يعني؟
ما هو بقى يعني ده دور التنظيم اللي احنا بنقول عليه بقى ايه، مرجعيه الاداريه او المرجعيه القانونيه، مرجعيه اللي احنا بنظمنا القانون في داخل العمل داخل وزاره الاوقاف. في تخصصات، في حاجه اسمها عندنا مدير عام المساجد الحكوميه.
نعم.
بيرقص جميع المسائل الحكومية داخل الوزارة،
نعم،
في كل مديرية رئيس قسم، في كل إدارة رئيس قسم المساجد الحكومية.
نعم.
إيه هذا الدور؟ الدور اللي يبقى فيه عمل جماعي. إحنا نختار بنفسنا كل حاجة، بس يبقى فيه عمل جماعي. يعني مثلا في مدينة السادات ما بنيجي مشكلة زي ظاهرة مثلا المخدرات، انتشرت بطريقة رهيبة في البلد بحالها وفي أي مكان.
تمام.
بتجد في مدارس الإعدادي العيال بتتاجر في المخدرات، الأولاد بتتاجر في المخدرات، كارثة. فإحنا لازم نتعاون، يبقى فيه حاجة يعني حاجة نحارب هذه الظاهرة ونحارب هذا الخطر المدمر للأولاد. المستوى مستوى الخلقيات، أنا بجد أولاد بحزن وبتقطع داخليا. ولد تلاقيه عنده 5 سنوات يدوب لسه بيتعلم الكلام ويشتم شتائم الواحد بيستحي منها، بيستحي منها.
نعم.
فأمر المستوى الخلقي يتدمر. عايز ان يبقى فيه تجادف، ان احنا ايه المانع ان يبقى وديه زي مدينة سادات رئيس القسم بتاع المساجد الحكومية المنوط به ان هو بيتجمع مع الأئمة واختاره موضوع خطبة ظاهرة في المدينة او في المكان اللي عايشين فيه، ويبتدي يحط العناصر ويتجمع كلنا مع بعض نتكاتف ونبقى خطبة قوية فيها الموعظة والتذكرة وتصل للهدف حاجة مجمعة.
ما هو أنا أعتقد أن في اجتماعات متعلقة بكل إدارة تقريبا اجتماعات شهرية تناقش فيها مثل هذه الأمور.
كل ده حبر على ورق للأسف، كل ده حبر لا يطبق. يعني أنا وزيد فيه حاليا قرارات كثيرة بتصدر ومنشورات وتعليمات، ولكنها للأسف حبر على ورق ولا يتم بالتنفيذ منها حاجة. وده أمر آخر هنتكلم عنه هو ملف الرقابة والتقويم.
نعم.
إن مفيش انعدامة الرقابة، هو ده العصب بتاع الوزارة، الرقابة والتقويم. والرقابة برضو فيها شقين، شق الثواب والعقاب، لازم يبقى فيه ثواب وعقاب. احنا مقدمين الثواب والعقاب.
طيب حضرتك دلوقتي بتتكلم، يعني اقدر اخد من كلام حضرتك نقطتين. الامر الاول موضوع القيادات اللي في وزارة الاوقاف. حضرتك ذكرت الان في حاجة اسمها مدير عام المساجد الحكومية. وزارة الاوقاف لو نظرنا لها اصلا تلاقي فيه لكل قسم 100 مدير، ويمكن ده احنا انا اعتقد كان في النظام القديم لما كانوا يحب يخصم حد لانه ما ينفعش يتحول اداري، فيقوم يخترعوا له كده منصب كده معين ويحطوه فيه. فالاسماء دي موجوده عندكم في وزاره الاوقاف يعني بكثره. يعني بعد الثوره حصل تعديلات في بعض هذه المناصب وبعض هذه القيادات. انتوا قمتم وغيركم قام وغيركم اتكلم كتير جدا عن فضيات، ولازلتم تصرم ان اللي تم اختياره في هذه المناصب لم يختر للكفاءة، لكن اختار لقرب من الوزير، لقرب من فكر معين، لجماعة الاخوان المسلمين. انا عاوز اعرف الى متى يعني سنظل ندندن بهذا الكلام ولسنا معنا اسماء حقيقية تذكر يعني بصفة اكبر في التكوينات القيادية داخل الوزارة.
كل حضرتك موضوع القيادة ده ملف شائك جدا.
نعم.
القياديين أو القيادية داخل وزارة الأوقاف أو عامة داخل الدولة عموما.
تمام.
طبعا احنا كجهة إدارية مقصود بها يعني وزارة الأوقاف وزارة اسمها جهة إدارية.
نعم.
مربوط بالقانون المنظم لهذا العمل، القانون الخاص اللي هو قانون 5/91 واللوائح التنفيذية بتاعته. والحاجة اللي مش موجودة فيه بيعود للقانون العام اللي هو قانون العاملين المدنيين في الدولة. هو اللي بينظم العمل القيادي، وده عصب اللي هو بيحرك الوزارة.
تمام.
فلما جه طلق شائعات الأخوانة والكلام اللي تكلموا فيه، وأنا تكلمت وعدلته بلفظ اللي هو اسمه التأخون
الفارق. يعني
الخطر كبير، يعني التأخون أخطر من الأخوانة. يعني الأخوانة إن أنا بحاول إن أنا أسيطر على مفاصل الدولة كلها وأحط فيها جميع المفاصل كلها اخوان تابعين للجماعه. واخد بعض، وده صعب شويه او ما نقدرش نجزم بيها وما نقدرش نقوله او اثبته بالصعوبه بمكان.
تمام.
ده اخوان، لا هيطلع يقول انا مش اخوان واثبت ان انا اخوان. خلاص خلاص. يبقى التاخن بقى ايه؟ التاخن اللي هو اهل الثقه. انا هاخد اهل الثقه والولاء. ممكن ما يكونش ممكن يبقى في الاخوان في نفس جماعه الاخوان، ولكن يستبعد من مناصب القياديه.
طيب ده يعني حسين هذا كلام صار مرسل على كل القنوات. نعم. احنا عاوزين اسماء، عاوزين اسماء نقدر نقول ده فلان عين كذا وعشان خاطر كذا هو عين في هذا المنصب لم يعلي كفاءة. اديني اسماء كده، يعني دعنا الكلام المرسل اللي ممكن بعض الناس يقول ده كلام بنسمعه كل يوم على الفضائيات وبنقراه كل يوم على الجرائد. اديني كده حضرتك شايف مع حضرتك اوراق كده لو فيها بعض الاسماء ممكن تذكر.
اقول لسعادتك هو القضيه مش قضيه اسماء وان احنا نقول اخوانا ولا تاخن، أنا لا يعنيني واحد ممكن تبع جماعة الإخوان المسلمين وراجل كفاءة
تمام
وتنطبق عليه الشروط يا مرحبا فيش مشكلة ما أقدرش أتكلم يعني القانون ده فصيل من الفصائل وما أقدرش أتكلم ده كانت فرقة إعلامية وكلام إعلامي ولكن أنا
ده اللي الدكتور طه طبيب في لقاءات كثيرة جدا قال ما تم تعيين أحد في منصب مناصب إلا بالكفاءة حتى لما أعتقد الشيخ محمد حسان ذكر هذا الكلام الدكتور طلعت مرة قال الدكتور طلعت بعض الناس بيتكلموا يمكن قبل ما يعني تحصل هذه الثورة وهذا الكلام الكثير عن وزارة الأوقاف قال له أنا نابه إلى علمي كذا وكذا إن في أخوانا في وزارة الأوقاف الدكتور طلعت أجاب على الشيخ محمد وقال له الشيخ محمد هذا الكلام ما يحدث أنا ما أضع أي أحد في منصبه إلا باختيار دقيق وأن يكون كفء لهذا المكان.
طيب أنا هنقول بقى بالأدلة والمسندات ردا على هذا الكلام خاصة موضوع الكفاءة أو اتباع أنا دايما بيقول بيتريقوا عليا في الوزارة بيقول أنت ده مش مخالف القانون يعني ده احنا ما بنخالفش القانون ولكن أنا بنقول إثبات بالمسندات مخالفة القانون ده رقم واحد ثانيا عدم يعني مقدرش تمسك موضوع الكفاءة امسكه ازاي لازم يبقى فيه مستندات عشان اقدر اقول ده كفاءة يعني اضرب مثل بسيط جدا وده واقع وحدث وهتبقى يعني مشاهدين جميعا يعرفوا هذا الامر وكان حد تابعنا من القيادات في الوزارة او اي حد متضرر من هذه المشكلة مشكلة مخالفة القانون بدأت انا كان في قيادات لواءات داخل الوزارة مسكين قطاعات قطاعات في الوزارة اللي هي رئيس الإدارة المركزية
تمام
رئيس قطاع القيادات دول كان في خلافات ما بينهم وما بينهم
نعم.
في العمل
نعم
ولكن لما جه الدكتور طلعت استبعدهم وشالهم من الوزارة ولكن للأسف بالمخالفة للقانون كتبت له مذكرة بعد السبب ان هو مدته لازم تنتهي الأول لانه استبعده قبل مدته ما تنتهي المعين عليها
طيب انا
هكمل معلش النقطه دي فضل. مهمه جدا دي اساس يعني قويه جدا فلما استبعدهم قدمنا طلب لم يستجاب له وراح وراء الرياح صدر قرار من الوزير بان هو اعاد قياده عشان استبعدها قبل مستشار القضائي والقانوني قال له ده خطا وكتب له مذكره
نعم.
واعاده
تمام
و القياديين دول برضو اخدوا حكم المحكمه بعودتهم وهيبدوا ينفذوه هذا الاسبوع
الاسبوع ده
اخدوا الحكم اللي فات يوم 19 وهيبدوا ينفذوه هذا الاسبوع بالصيغه التنفيذيه
اوكي
وابتدى تواطأ في الجهاز واخلوا الدرجات الجهاز المركزي بمخالفه القانون واخلوا الدرجات وبداوا تعيين قيادات جديده وعينوا قيادات جديده من خارج العاملين المدنيين في الجهاز المدنيين في الدولة ودي مخالفة تانية
يعني ايه يعني نوضح المسألة دي لكن خلي بس اخد في بعض صوت معاه التليفون السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله يا باشمهندس
كيف حالك يا استاذ احمد
يا استاذ احمد منير السلام
عليكم خير على هذا البرنامج الممتع المفيد الذي يرينا الحقائق ربنا لا نعلمها
ربنا يبارك فيك يا باشمهندس
ولكن اسمح لي يعني مفضبا كده اشكر اولا القارئ الكريم انه اختار ايات جعلتنا نذكر الله كثيرا ونصلي على النبي الكريم
عليه الصلاه والسلام
والاستاذ المعلم جزاه الله خير اريد بس ان اوجه معه كلمتين هو يعتبر استاذي ولكن ربما كده بنظريه الهدهد مع سليمان اقول له يا اخي الكريم انتم اهل دعوه وان شاء الله اجركم وثوابكم على الله ولا تجعلوا ابدا اي مشاكل اداريه ولا امور يراد ادخالكم فيها تقضي على الهدف الرئيسي وهو دعوه الناس هو ضرر امثله تقطع القلب
تمام
امثله لاهل المخدرات واهل الضلال وكذا وبعدين نحن في مرحله يا اخي الكريم الهجوم ليس على اخواننا ولا غير اخوان والله كما قال الغزالي رحمه الله عنه انها ليست حرب على الارهاب انها حرب على الاسلام
نعم.
الهجوم الان على كل الاسلام فنتكاتف وكما قال صلى الله عليه وسلم لما ساله بعض الناس اذا ظلمنا قال ادوا عليكم واسألوا الله ما لكم فربنا يوفقكم إن شاء الله أنا معك قلبا وقالبا وأعلم المعاناة وأعلم أن الدنيا لها تكاليف ولها ولكن أسوتنا الحسنة في محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذ راتب من أحد ولم يعني يجاميه أحد ولم يعبده أحد بل كان تلقى عليه التهم ويفعل به أضعاف ما يفعل الآن بأي داعية ومع ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم أمة وجاءت بعده أمة بالمليارات وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا باشمهندس على اتصالك معنا اتصال آخر السلام عليكم طيب ارجع مره تانية لحضرتك، وحضرتك الان ذكرت ان سيعود هؤلاء المقالون من مناصبهم بحكم محكمه في هذا الاسبوع.
تمام. هو برضو ردا برضو على،
لكن في كلام برضو في ملف الامر كان الدكتور طلعت كان اعلم في مسابقه لوظائف شاغره في وزاره الاوقاف يتقدم لها الناس ولا حرج، وهذا كان تم اعلانه، كان في اختيار ومسابقه، وانا اسمع من بعضهم كان اختيار صعب جدا لمن يتولى هذه المراكز وهذه المناصب.
تمام، بس برضو يعني هلق على المداخلة يعني باشمهندس اللي تكلم جزا الله خير في مداخلته، احنا يعني يأسنا من التصليح والنصح ان احنا بنبين وكتابة.
نعم.
احنا بنبين كتابة، وقابلت معه دكتور وزير وكتبت له وبينت له نقاط محددة بالفساد. يعني انا انتوا جميع ملفات الفساد موجودة عندي، ملفات الفساد والعلاج بتاعه بتاع الفساد اللي موجود، مش يعني في نظام معين ومنهج معين هيمشوا عليه، مفيش سماع لاي حد لاي طرف اخر.
يعني حضرتك سبق انك التقيت بحد من المسؤولين في وزاره الاوقاف؟
التقيت بالوزير شخصيا،
الدكتور طلعت ولا الدكتور القوسي؟
الدكتور طلعت عفيفي.
نعم.
استاذي ودرس لي 4 سنوات في الدعوه وتعلمت منه كثيرا.
تمام،
والله فضل عليا كبير. ولكن واول ما جه على طول، اول ما مسك وزاره الاوقاف حلف اليمين، ربنا يسر الحال، وعرفت تليفونه واتصلت عليهم السبت، رايف نميل الخميس اتصلت عليهم السبب.
جميل.
وذكرته بيه وعرفته وضيع، اعتذر وقال انا مش هقدر قبلك مشاغلي وكذا، خلاص سكت. وبدأنا بعد كده رحت الوزارة حاولت قبله ما عرفتش، ممنوع مقابلة الوزير. لقيت وضع احزنني، دكاترة بيخشوا، بعض اخواننا الاعلاميين يدخل، واحنا كامام ما تدخلش. المهم يعني اصابني حالة من الحزن، قعدت أمام الوزير حزين زعلان مش قادر أتكلم. قعدت ساعتين، جيب بتوع جمعية شرعية داخله، فأنا بعد ما كده عايزين يمشوا فقالوا لي تعالى قابل الوزير بعد ساعتين أو ثلاثة. ثم أنا زعلان، المهم رحت قابلته، في مالك يا فضيلة الشيخ أو يا ابني فيه؟ قلت له والله يا معالي الوزير أحسست بالغربة في داري فجلست أشكو بس وحزني إلى الله بهذا الشكل. طب خير انا كذا، كان واقف الدكتور محمد صغير كان زميلي دفعتي، قال له ده الشيخ حسين زميله دفعتي وحضرتك درست لنا، قال الدفعه دي يعني ليها معزه خاصه عندي وكده. طب في والله انا واحد اتنين في مشاكل خاصه، مخالفات اداريه ومشاكل عامه عايزين نحلها، هموم الدعوه وكاتبها لسعادتك وعايزين تتحل مع الوزير. خلاص طب خلاص ماشي وربنا يسهل، وانتهينا ومشيت. فتره شهر قلنا نروح تاني قلت معايا الوزير.
كل لوحدك ولا كان بعض الناس؟
لوحدك. بتكلم عن نفسي.
تمام.
فللاسف واحزنني معايا الوزير يقول لي متهكما احول لك نفسي للتحقيق. طب ما تيجي انت وزير ودي الوزاره. ده النص اللي قاله لي. زعلت جدا وحزنت. قلت معايا الوزير طب ما فيش، ما قال لي طب انا هعمل لك ايه؟ خلاص هحول لك نفسي للتحقيق. فمشكله كبيره عويصه، عدم يعني سماع النص او الرجوع للحق فضيله. الرجوع للحق فضيله.
يعني تعاقب الوزارات في الفتره الاخيره وزاره الاوقاف، خلينا مثلا اتكلم عن وزاره الدكتور زقزوق، بعدها الدكتور القوسي، بعدها الدكتور طلعت عفيفي.
لا قبل الدكتور القوسي الدكتور عبد الله الحسيني.
الدكتور عبد الله الحسيني، يعني عندنا في اكثر من وزاره، خلينا 3 وزارات على الاقل بعد الثوره. دكتور حسيني، دكتور القوسي، دكتور طلعت عفيفي. ما كانش في تغيير ملحوظ بين هذه الوزارات الثلاث؟
هو للاسف يعني الاختيار، احنا الضحيه في الاخر. المفروض كل وزاره يبقى فيها يعني حاجه اسمها كده سياسه الوزاره، خطه الوزاره وسياستها. المفروض قبل ما يعني انا اعترض اساسا على اختار الوزراء. اختار الوزراء بيتم بطريقه عشوائيه، مفيش منهج. انا رايح وزاره المفترض بحط خطه وسياسه للوزاره دي، واكون عندي معلومات سابقه بهذه الوزاره بحيث احط الخطه اللي همشي عليها واديرها، وابقى عارف مشاكلها وعارف حلولها وحاطط هذه الخطه.
تمام.
وداخل ابتدي ايه اخش، ولكن الاختيار بيتم عشوائي. احنا يعني اما اضرب مثل بسيط، اما بنيجي نختار اقل وظيفه في الجهاز الاداري الدوله، عامل خدمات معاونه، بنحط له شروط، سيم الحواس ويجيد القراءه والكتابه، معاه شهاده محو اميه، الشروط وهكذا. ده شروط اقل حاجه في الدوله اللي هو العامل، فبالك اللي هيمسك اعلى حاجه مفيش شروط لاختياره.
طيب
ويجي يطلع المسؤول يقول احنا بنختار بالكفاءة. طب فين معايير الكفاءة؟
طيب خلينا حتى مع اختيار الوزير، انا عارف ان عندكم
يعني كلام عام مش على حد معين.
لا يعني بصفة احنا بنتكلم النهاردة، انتوا بتقولوا احنا عاوزين نتبع الازهر الشريف كاستقلالية في الدعوة، وبتقولوا احنا عاوزين يعني على الاقل يبقى امتثال زي المجلس الاعلى للقضاء اللي هو بيدير امور القضاء عندنا في مصر، عاوزين كمثل هذا الامر يكون في الازهر الشريف. ايه المعايير اللي ممكن تضعوها في اختيار من يمثل او يتكلم كوزير او كمتحدث رسمي باسم الأئمة والدعاة بمصر؟ خليني كده اطلع فاصل قصير وارجع حضرتك مرة تانية نتابع هذا الامر. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم اعود اليكم.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
عدنا إليكم بعد الفاصل. عدنا ومعنا ومعكم ضيوفنا الأكارم في هذا اللقاء، والذي نستعرض فيه بعض مشاكل الأوقاف ومشاكل الدعاة التي يتعرضون إليها عبر وزارة الأوقاف. خلونا برضو قبل ما أرجع لبعض هذه المشاكل أرجع الابتهال من الشيخ ناصر أحمد علي. شيخ ناصر، ممكن نسمع بعض الابتهالات
إن شاء الله عز وجل.
إن الله وملائكته يصلون على النبي
عليه الصلاة والسلام.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا عالم الهدى، صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت النساء سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، كل القلوب إلى الحبيب. إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيل. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، أنت الذي من نورك البدر ابتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت لثراك. أنت الذي نادى مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك.
صلى الله وسلم وبارك عليه. جميل يا شيخ ناصر هذا الابتهال الطيب بهذا الصوت الندي.
حفظك الله.
ارجع تاني يا شيخ حسين واقول
يعني صوته طيب جدا بس نعم. في تحفظ على اطراء النبي صلى الله عليه وسلم، لان نهينا عن ذلك ونهانا صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا عبد الله ورسوله.
هو يمكن ربما في بعض هذه الأشعار يصف ما كان في الرحلة، لا يعني لا أكثر ولا أقل يعني. والإطراء المنهي عنه بعد من ده مش تعديل، بعض الناس ممكن لك إطراء المنهي عنه اللي هو لا يتجاوز بالإنسان الحد يعني.
يعني هو في تحفظ يعني على
طيب أتلقى بعض الصلاة وأرجع لحضرتك مرة تانية. معايا أم علاء، السلام عليكم. أم عامر، السلام عليكم. أم عامر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ احمد، بارك الله في ضيفيك الكريمين. وقلبي يميل الى راي الشيخ، يعني لا ادري لماذا، سبحان الله، في عدم الاطراء في رسول الله عليه وسلم، كلنا نحبه ونجله، يعني سبحان الله، يعني ليس يكون اطراؤنا، طبعا لا اتهم الشيخ استغفر الله العظيم، ولكن ليس يكون اطراؤنا نحن كأناس عاديين في الامتثال بأوامره ونواهيه.
تمام كلام جميل صحيح، صدقتي والله. نعم
بارك الله فيك يا رب. أستاذنا الفاضل، يعني لا أدري هل يعني إبداء المشاكل الخاصة بمثل هذه الأمور العظيمة الجليلة فيها خير للإسلام ولأهل السنة، أم أن كشف مثل هذه الأشياء من سلبيات يعني تضر أكثر ما تنفع؟ يعني المشاكل هذه الخاصة هذه الأمور وأهلها يعني تكون خاصة فيما بينهم أهل العلم.
وصل كلامك يا أم عامر.
كلا يتربص أهل السوء بمثل هذه الأمور الخاصة بالمسلمين.
جميل وصل كلامك. أنا هرد رد سريع جدا وأترك الإجابة أيضا للشيخ حسين. هي القصة كلها إحنا يعني لو نظرنا الأزهر الشريف بكل الفئات التابعة له من أئمة، من أساتذة الجامعة، من مدرسين، أي حد تابع للأزهر، المشكلة إن لما بتحصل مشكلة عنده ما بيلاقيش إعلام يسلط الضوء على هذه المشكلة، كأن الأزهري ده مواطن من الدرجة الثالثة. فهو هدفنا في هذا البرنامج بنقول لهم يا أخوانا هذا هو برنامجكم، تعالوا اتكلموا، نأتي بحد المسؤولين نعرض مشاكلكم، عاوزين احنا بنعمل هذا الأمر علشان خاطر في طريق لحل مشكلة ممكن نجر عليها إن شاء الله حتى تلتئم الأمور ويذوب هذا الخلاف الموجود بين هذا أو ذاك. يعني ده باختصار بسيط جدا. سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أبا حمزة. السلام عليكم أبو حمزة.
عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الأستاذ أحمد غالي. أسأل الله أن يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك.
فيك خيرا جزاء على هذه الحلقات الممتعة. وحيا الله ضيفيك الكريمين. وأسأل الله أن يعيد الأزهر إلى
ريادته
السامية
يا رب
التي آمين. يقود بها المسلمين إلى الإسلام الصحيح.
نعم.
ثم لي بعض يعني التعليقات. أليس الفساد الذي كان في النظام السابق قد طال وزارة الأوقاف وتغلل في التعليم الأزهري حتى كنا نرى الذين تعلموا التعليم الأزهري منهم من يسب الدين ومنهم من ساءت أخلاقه عن من تعلم التعليم العادي، ولم نرى من أبناء الأزهر ملتزمين إلا من كان آباؤهم ذو علم ودين.
تمام.
أليس هذا صحيح في العهد السابق؟ ثم أنه قد جاءت الثورة وجاء الدكتور طلعت عفيفي وجاء بعض الإصلاحات إلى وزارة الأوقاف أو إلى التعليم الأزهري. أرجو أن أسأل كيف السبيل إلى إصلاح التعليم الأزهري هناك في المعاهد الأزهرية، وأخص بالذكر الصغير من معلمي الأزهر من يسب الدين إلى الطلاب. نسأل الله العفو والعافية. ورأيت هذا وسمعته، وإن لدي من أبناء أهلي يعني ابن أختي في يعني قريبا ينهي المرحلة الإعدادية الأزهرية ولا يعرف كيف يتوضأ. من المسؤول عن هذا؟ هل ينبغي أن يكون أبو
طيب.
هذا الطالب الأزهري
جميل جدا أبو حمزة
يعلمه الدين؟ كيف تصلح المؤسسة الأزهرية؟ يعني نريد كيف نساعدكم نحن المواطنين البسطاء، كيف نساعد القائمين على الأزهر أو القائمين على وزارة الأوقاف لتصلح هذه المؤسسات؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز أقول برضو حتة مهمة جدا لبعض الناس، يعني يعتقد أن احنا بالبرنامج ده زي ما حدث ظنوا أن احنا بنهاجم دكتور طلعت عفيفي. الدكتور طلعت نعاله على رأسي، دكتور طلعت يعني له في القلب مكانة كبيرة جدا. ظن أن احنا في حلقة انتخابات رئيس جامعة الأزهر اللي قدمناها ظنوا في المشيخة أن احنا بنهاجم مقام شيخ الأزهر. أبدا ما كان هذا على الإطلاق. احنا بنظهر بعض السلبيات وبننقل بعض الآراء اللي ممكن لا تصل إليهم عبر هذه الأبواب اللي أدرول عنها أبواب في كثير من الأوقات يعني أبواب مغلقة. هؤلاء أبناء الأزهر، هؤلاء هم مشايخ الأزهر، هؤلاء هم علماء الأزهر على اختلاف تخصصاتهم. بنطرح مشاكلهم، ربما نجد من يسمع لهم هذا الكلام فينصفهم إن كانوا حقا منصفين فيما يقولون. طيب ارجع مره تانية شيخ حسين لهذا الكلام، وانا عارف ان بعض الناس
هجاوب بس معذره
على ام عامر.
قول الاول في هل هذا يضر ام ينفع في الكشف؟ يقول الله تعالى لا يحب الله الجور بالسوء من القول
تمام.
الا من ظلم. فهذا الاصل بتاعنا، هذا الاصل العام نسير عليه بالنسبه لبيان الظلم
تمام.
دي واحده. الثانيه اننا بنعرض اشياء لا يعلمها الكثير والبعض ليعلموا حقوقهم. يعني التنمية الإدارية أنا لما أكون مسؤول عشان يعني المرؤوسين اللي تحت إيدي يستجيبوا للتعليمات وينفذوا عملهم أتبين له حقوقه أولا، تحقق الأول 1 2 3
تمام،
وبعد حقق حقوق اللي عليك 1 2 3
تمام
وهكذا. فبناء عليه إحنا بنبين حاجات قوية وبنبين أشياء مهمة جدا هتدمر الدولة، هتدمر الدولة حقيقة. هي دولة دلوقتي في انهيار، المؤسسات
طب
في
انهيار. ممكن بعض الناس يقول ده اجتهاد شخص من الشيخ حسين؟
لا مش اجتهاد، ده قانون احنا بنتكلم، هم كل ما يطلعوا يقولوا احنا قانون القيادين 51 قانون 5 لسنة 91
نعم،
قانون القيادين واللائحة التنفيذية. قانون 5 واللائحة التنفيذية اوجبت اللي يعين في القياديين لابد ان يكون من العاملين في نظام في العاملين المدنيين في انظمه الدوله لابد
في انظمه الدوله بصفه عامه، يعني ممكن
أجيب الدوله بصفه عامه
اجيب من تمام تمام.
يعني مثلا عندنا الماده اللي عدلت بقرار رئيس مجلس الوزراء في لائحه قانون 5 الماده رقم 3 تم تعديلها عشان يتم التوسع والاعلان في الجرائد. كان الاول سابقا مخير الوزير في اللائحه السابقه ان هو ينشر اعلان داخل الوزاره او في الوسائل الاخرى في الجريده
الصحف الرسميه تمام.
وبعد كده اتعدل قال لك لا يعلن في الصحف الرسميه فقط وجوبيا ويتقدم داخل الوحده وخارج الوحده. انا هفسر المعنى ده بمزاجي، هقول داخل الوحده العاملين في الوزاره، وخارج الوحده هفسرها بمزاجي واقول اللي هو من الموظفين بتاع الجهاز الإداري الدوري خاضعين الجهاز الإداري الدوري. هيجي واحد تاني يقول لي لا انت ده مطلق انت بتخصصه ليه؟ هقول المادة اللي بعدها رقم 4 والنص موجود معايا عشان نطلع الورق وكل واحد يرجع لان الكلام ده قانون واللائحة. تنص قالت الشروط الواجب توافرها في من يشغل هذه المناصب يبد التي تنطبق على بطاقات الوصف الوظيفية. ايه بطاقات الوصف؟ كل وظيفة لها بطاقة وصف. اتعملت بقرار من الوزير واتعرضت على وزير التنمية الإدارية.
تمام.
وقرروا هذه البطاقات الوصف الشروط المنصوصة في قلب الايه؟ القرار. تنص على ايه؟ مدير عام دي بداية الوظائف القيادية. يجب ان يكون امضى عامين درجة اولى. الامر الثاني وكيل وزارة اللي هو رئيس الإدارة المركزية امضى عام مدير عام.
تمام.
ثالثا رئيس قطاع اللي هو وكيل وزارة اول امضى عام وكيل وزارة. يبقى معنى هذا الكلام انه اي انسان ياتي من الخارج مثل ما فعل ده مخالف القانون.
يعني بعض الناس مثلا بينتخب في بني سويف مثلا لما تمام لما حد مدرسين تقريبا شيخ الشيخ اصلا انا عارف ان الشيخ ناصر مدرس اصلا في الازهر لما ياتي احد من اعتقد التربيه والتعليم او مدرس في الازهر ويتقلد مثلا منصب وكيل وزاره في بني سويف المشايخ زعلوا وقالوا يعني أعاقمت رحم وزارة الأوقاف أن تخرج إمام وخطيب من أبنائها ليتولى هذه المسؤولية. فرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف وقال القانون لا يمنع.
تمام. أرد عليه وأقول له وكلام للكل وكله يعلم يعني في القانون لمن يستطيع الرد أو يريد أن يرد على هذا الكلام مخالف للقانون.
نعم.
مخالف للقانون إن أنا زي ما اقول بهذا النص ان اجيب اي شخص لم يكن موظفا بالدوله اللي هو تحقق فيه شرط بطاقه الوصف
تمام
هيشغل منصب وكيل وزاره لابد ان يكون شغل مديرا عاما عاما. هل لاحظت امر وجدته في الجهاز المركزي عمل نماذج بتسهل للموظفين ان هو يطق درجات اللي هم خارج نظام العاملين المدنيين بالدوله وجاي من الخارج
تمام
ده مخالف يعني كده مخالف اللي اتعمل في الجهاز المركزي ده مخالفه واذا كان حصل تصريح من الجهاز المركزي فهو تصريح مخالف للقانون اللي هو منظم لنا العمل.
طب انتوا في اللي ما بترفعوش يعني
انا رفعت انا عامل بلاغ للنائب العام.
طيب انا هعرف تفصيل هذا البلاغ لكن خليني اتلقى بعض الاتصالات وارجع حضرتك مره ثانيه. معايا الاستاذ محمد. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم.
الو
حياك الله يا استاذ محمد اتفضل.
السلام عليكم يا سعاده الباشا.
الله يبارك فيك يا فندم اتفضل.
انا سيدي الاستاذ محمد ابو ابراهيم ام محمد السيد احمد الخضريه بلد الشيخ ناصر احمد علي.
حياك الله يا استاذ محمد. اهلا. يا ريت تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون. راجل
انا موطي التلفزيون على الاخر.
طيب ماشي اتفضل.
الشيخ ناصر شيخ جليل وشيخ محترم وحافظ كتاب الله.
نعم.
ويعمل الخير في البلد وجوار البلد.
الله يخليك يا استاذ محمد.
واحنا بنحييكم وحيي برنامجكم الطيب.
ربنا يبارك فيك. عزك الله ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد.
جمال وسيد احمد من كفور نجم عايز يسلم على الشيخ.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد.
ماشي يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
ربنا يبارك فيك ووسع عليك اتفضل.
انا بحيي الشيخ ناصر من كل في لانه هو شيخ فاضل وعزيز ورحيم على كل واحد في البلد.
واحنا بنحييكم كلكم وبنحيي اهل المكان اللي بيسكن فيه الشيخ ناصر.
الله يبارك فيك يا شيخ ناصر.
ربنا يبارك فيك يا
شيخ. جو 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 والله.
ربنا يبارك فيك
يا شيخ. جزاكم الله خيرا.
شكرا جدا على اتصالكم. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب ارجع حضرتك مره ثانيه يا شيخنا الغالي وانا شايف اورام حضرتك يعني بعض الناس يمكن قبل الهوا كان الشيخ حسين معاه ملف كبير كده جه اخواننا هنا ولا ده كتير كده احنا هات اللي تعرضه في الحلقه وشكل الانتهاء ولم نرى شيئا يعني
معلش انا مش عايز اشغل الناس
لا عايزين نتكلم بارقام وحقائق يعني عشان خاطر بعض يعني الناس يظن ان ممكن يكون هذا اجتهاد فرد من حضرتك يصوب ويخطئ فعاوزين نشوف ما لديك. انت بتقول قدمت قبل كده امر في القضاء للقضاء بخصوص بعض هذه الامور اطلعنا على ما قد قدمت يعني
بدايه يعني موضوع القياديه قدمت للجهاز المركزي تنظيم ضرب بالنسبه بعد ما شال معالي الوزير القياديين وهو سائل القطاعات هنا كانوا باعتين لي جواب من الوزاره بالنسبه لاعلان الوظائف القياديه
تمام
بيتعطل الإعلان. يعني مثلا دلوقتي متعطل إعلان عن مدير عام العلاقات العامة
تمام
المنتدب عليها فضيلة معالي الوزير الشيخ سلامة عبد القوي الآن.
نعم.
بقالها دلوقتي بالضبط بعد ما نقل شغلها حوالي 4 شهور أو 5 ومفيش إعلان عنها.
تمام.
وظيفة أخرى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للدعوة برضو شغيرة بنقل من كان شغال الدكتور سالم عبد الجليل لما معالي الوزير نقله الغربية وبعد ما نقله أخذ أجازة فالدرجة فضيت وما زال فضي يعلن عنها ومسكن عليها واحد درجته لا 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 تصل لهذه الدرجة أنه هو يشغل هذا المنصب. فقدمت أنا للجهاز المركزي جواب وبعته الوزارة وما ردوش إلى الآن من تاريخ 24/12/2012
نعم
لحد النهار على هذه الوظائف القيادية. ده بالنسبة للجهاز المركزي.
قدمت
برضو بلاغ النائب العام لإدارة المي العام في قضية اللي هي القياديين شغل هو مشال اللي هم شغالين المنصب اللواءات اللي كانوا شغالين المنصب وبياخدوا راتب وجاب اخرين وعينهم
تمام
فالتالي في فلوس هتصرف في راتب مرتين في دار المي العام تسهيل حصول غير بغير وجه حق لانه غير باطل ولا يجوز ان هو يشغل هذا المنصب لانه كمان من خارج الجهاز الاداري للدوله اللي جم وشغلوا المنصب من خارج لا ناس كاشخاص نحترمهم ونقول لهم
يعني قصدك كمستشارين اتوا من خارج الوزاره
مش مستشارين مش مستشارين انا بتكلم على تم تعيينهم قياديين رئيس قطاع قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الخدمات تم تعيينهم بالمخالفه القانون ان هم من خارج جهاز اداري الدوله وتم تعيينهم والدرجه مشغوله اصلا لان شغلها ما زال اللواءات شغلين هذه الدرجات.
طيب ما دام الامر مخالف القانون ليه الوزاره بتاخدهم على هذا الامر؟
ما هو هنا بقى الامر اللي احنا بنتعجب اليه بالمخالفه المخالفات احنا بيننا وبينكم المرجعيه القانون ويسري لان ده قانون المفروض يطبق علينا وده اللي يريحنا. انا لما قرات في قانون العاملين مجبرا لما حصل يعني كشفنا فساد وابتدأوا يهاجموني وما زال المهاجمه لحد الان. يعني تخيل حضرتك قضيه اداريه بسيطه جدا مش عارفين يحلوها ماذا اللي انا بعمل فيه دفترين اتنين دفتر دول العمال استولوا عليه بيمضوا فيه
تمام
وسقط عني ان انا مسؤوليتي تجاههم ان انا اراقبهم
نعم
ودفتر الاصلي رافضين يمضوا فيه سنه ونص عدى سنه ونص من 1/1/2012 الى الان ومش عارفين يحلوا المشكله 70 مذكره مذكرات بالغياب وراح مش عارفين يحلوا المشكله قضيه بسيطه جدا جدا ابسط ما يكون قضيه غياب وانصراف وحضور وانصراف انا بنقول لهم يا جماعه القانون بيقول عامل خدمات معينه ما ينفعش يمسك الدفتر هو الدفتر وده اللي عامل مشكله في المساجد مشاع في المساجد بحالها ازاي محطوط في مكان مقفول عليه والامام يمضي العامل ما يجيش ويمضي بعد يومين مفيش مشكله
نعم
مشاع اي حد يمضي له الدفتر اللي يروح للمفتش يمضي له وده انتهى القضيه لكن عندي نظام ومتبع فلا لازم يتابعوني لا عملوا هذا مش عارفين يحلوا قضيه مش عارفين يحلوا الوزاره بعتنا المديريه وبعت الوزاره اكتر من 70 مذكره الى الان محدش قادر يستطيع على حل المشكله دي ويلزم باتباع انا روحت ولقيت امام موظف في الدوله والقيادات تمسك القرارات فبصدوا قرار اتصرفوا سنه ونص دفترين اتنين في مسجد العمال تمضي في دفتر وشايلينه في البيت والدفتر الاصلي موجود وسقطت المسؤوليه واصبح الدنيا اتشقلبت على بعضها.
طيب.
ده بالنسبه لحاجه
تمام
الحاجه في حاجات ثانيه برضه قضيه فاحنا بنقول دلوقتي حاجه اساسيه نخرج بيها اللي هو غير العامل في الجهاز القطاع الدولي الاداري الدولي اللي هو لا ينطبق عليه شرط بطاقه الوصل لا يجوز ان هو يدخل ويشتغل زي مثلا واحد يستقيل يعني مثلا بيقولوا عليه بتاع بني سوف كان مدرس فعشان يدخل من الخارج يستقيل وبكده يبقى دخل من الخارج تحايل هو استقال عشان يدخل ولكن بنقول ان هو طالما استقال او حتى لو ما استقالش فهو لم يشغل منصب مدير عام لمده عامين لمده عام يبقى بكده لا ينطبق عليه الشرط يبقى لا يجوز ان هو يدخل. اثنين اتعينوا واحد في الفيوم واحد في الفيوم واحد في البحيره من الخارج بقرار سابق اتعين اترشح حوالي 5 وزاره منهم بتاع بني سويف رئيس قطاع كذا ورئيس قطاع كذا دولت من المخالفه للقانون كتبنا بيوم بإذن الله طلبات ومعد مذكرات للرقابة الإدارية ومعد مذكرات للجهاز المركزي ومعد مذكرات رئيس مجلس الوزراء ليحسم هذا الأمر وينتهي ويعلم الجميع أن ده حق غير قانوني وأن هو كده مخالفين القانون وكده انتهت المسألة بتاع القيادين دي.
طيب يعني هو يبدو أن الشيخ حسين عنده ملفات كتيرة جدا ممكن نقدر نفتحها في حلقات أخرى زي موضوع التابلت اللي سيأتي الإمام في الفترة القادمة في ملفات خاصة بهيئات الأوقاف والوقف المتعلق بالوزارة بقول في ملفات فساد كبيرة جدا ومسكوت عنها لحد هذه اللحظة في بقول ملفات فساد في مسابقة الأئمة في التعيينات أو مسابقة عمال المساجد ملفات فساد في الرقابة والتقويم هي القصة كلها مشاهدي الكرام إن احنا بنقول ويمكن ده طلب وده تلغراف بنقدمه من هنا من قناة الرحمة إلى وزارة الأوقاف عاوزين حد منكم يرد علينا لأن احنا طلبنا في حلقات سابقة سواء كان مشكلة خاصة بوزارة الأوقاف أو حد خاص أو مشكلة خاصة بالأزهر الشريف يطلع بعض المسؤولين أو بعض المتحدثين الإعلام المفروض اللي هم يتكلموا ويرد على مثل هذه المشاكل يقولك والله أنا ممنوع من الإعلام أمال سيادتك متعين ليه أمال سيادتك متعين ليه أما يطلع أما إمامه خطيب يتشال عمته كده وتترمى على الأرض ويضرب قدام الوزارة ومحدش يتكلم عنه والعملية تسكت ولما ينضرب حمادة قدام قصر الاتحادية الدنيا كلها تتكلم عنه احنا برنامجنا أبدا مش برنامج هدام ولا برنامج سلبي احنا عاوزين نعمل نقطة تواصل مش عاوزين الأمر يتطور أكثر وأكثر من ذلك بكثير وكل يوم احتجاجات واعتصامات قدام وزارة الأوقاف احنا منتظرين بإذن الله في الحلقة القادمة كما وعدونا إن صدقوا أن يأتي أحد من الوزارة ليكون ضيفنا ليرد على هذه الأمور وهذه الملفات اللي بيقول عنها الشيخ حسين ملفات فساد أنا لا أحكم بالصدق أو بالكذب على هذه الملفات لكن الذي يحكم هو المختص والمسؤول وفي أوراق مع الشيخ حسين يقدر يرد بها في الحلقات القادمة أنا كان نفسي أسمع الشيخ ناصر لكن للأسف وقت الحل أنت شيخ ناصر إن شاء الله أنا آسف جدا كان نفسي أسمع حضرتك مرة تانية لكن سرقنا الوقت وإن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نسعد بك ونسمع منك المزيد مشاهدي الكرام أنا بشكر بصوكم في نهاية هذه الحلقة الشيخ حسين حبيب إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وطبعا أعتقد إدارة المنوفية تقريبا
لا هي مديرية المنوفية إدارة السداد
نعم يعني إحنا شكرا جدا شيخ حسين ونتوفق بالله في حلقة قادمة تعرض مثل هذه الأمور أيضا أشكر صاحب الصوت النادي الشيخ ناصر أحمد علي على هذه القراءة الطيبة وهذا الصوت الندي في إبكهالك وأسفين إذا كنا يعني الوقت سرقنا وكنا نتمنى نسمع لك مرة تانية لكن على تواصل إن شاء الله
إن شاء الله,
إن شاء الله. والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة السلام عليكم
بالعلم تسامت أمتنا بالعلم تجلتنا